بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا ومشايخنا، وأن يرفع درجات الحافظ النووي في المهديين. قال رحمة الله تعالى عليه عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. حسن اكتب. قال: كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال: رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أيها الإخوة الأفاضل، جاء في ألفاظ هذا الخبر، في لفظ كامل لهذا الخبر، أن جماعة من التابعين زاروا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وزاروا العرباض رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا له: أتيناك متعلمين مستفيدين، أو كما جاء في الخبر. فلما رآهم العرباض رضي الله عنه وأرضاه سائلين للعلم ويطلبون التزود من العلم، ذكر لهم هذا الحديث النبوي العظيم. أيها الإخوة الأفاضل، من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله أنه إذا ذكر الشر يذكر علاج هذا الشر، ويذكر كيف يقي المسلم نفسه من هذه الشرور التي أخبر وحدث عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عز وجل على بعض الأمور التي ستقع في آخر الزمان من كثرة الفتن واشتدادها وتنوعها، وأن الفتنة تجيء يرقق بعضها بعضا، فالفتنة تتبع أختها، نسأل الله العفو والعافية. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام المخرج من هذه الفتن. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، من أراد أن يثبت عند الفتن والمحن عليه بارك الله فيكم أن يلزم سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله لن نسلم من هذه الفتن إذا اتبعنا أهواءنا، أو اتبعنا عقولنا، أو اتبعنا فلان وعلان، بل علينا أن نتبع سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من اتبع السنة وفق لكل خير. والنبي صلى الله عليه وسلم لشدة حرصه على الصحابة قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، يعظ الصحابة في خطبة الجمعة، ويعظهم أيضا بارك الله فيكم في غير خطبة الجمعة. وهذا الأمر مذكور في القرآن، أين؟ قال الله عز وجل: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ويقول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وإذا كان الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعظون ويذكرون ويعلمون، فكيف بنا نحن مع غربة مسائل العلم وضعف عناية الناس بمسائل العلم والدين في هذه الأزمان المتأخرة؟ فنحتاج إلى تذكير عظيم جدا بأحكام شرع الله وبدين الله سبحانه وتعالى. قال: موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هذا الكلام أيها الإخوة الأفاضل، أولا ننظر إليه من ناحية المتكلم بالموعظة. من المتكلم بالموعظة؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، وعظهم موعظة بليغة صادقة عظيمة. وطالب العلم إذا أخلص في نصحه وفي تعليمه واتبع أمر الإسلام، يوشك بإذن الله عز وجل أن يدخل كلامه قلوب الناس من غير بواب ولا استئذان، لأنه موفق بإذن الله عز وجل. وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، يعظهم الموعظة الطيبة والموعظة البليغة والموعظة الحسنة. والآن ننظر إلى المتكلم معه الذين وجلت قلوبهم وذرفت عيونهم. من هؤلاء؟ الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أصبح بعضنا أيها الإخوة الأفاضل لو حضر المواعظ وخطب الجمعة وحلق العلم، بل لو حضر حتى لبعض كبار علماء الإسلام، هذه المواعظ لا تؤثر عند بعض الناس شيئا. لما أيها الإخوة الأفاضل؟ لأنه غير منتبه للموعظة، لأنه وإن كان موجودا في الصلاة أحيانا، بل لو كان موجودا عند الكعبة المشرفة أحيانا، فإن تفكيره ليس في الصلاة وليس في درس العلم وليس بارك الله فيكم في مجلس العلم، وإنما تفكير بعضنا منهمك ومنصب على مسائل الدنيا. حتى في الصلاة حتى في الطاعات تجد بأن بعضهم يفكر في مسائل الدنيا. فإلى الله المشتكى، ونسأل الله أن يجبر ضعفنا وأن يستر عيوبنا. ولو نظرت إلى بعض الناس وكيف أنهم انشغلوا بهواتفهم انشغالا بليغا، يكاد أن يكون هذا المنشغل مغيبا عنك بذهنه وعقله، وهذا طبعا أمر غير طيب وأمر غير حسن. وإذا أردت أن تعرف أو تأخذ نموذجا آخر على انشغال الناس وقت حضورهم حتى لحلق العلم، انظر الآن في بعض الدروس والمحاضرات، إذا قام شخص في طرف المجلس تجد بأن كثيرا من الحضور يسرحون ويتشتت ذهنهم ويتشتت تركيزهم، وكلهم يبدأون وينظرون إلى من؟ إلى هذا الشخص الذي قد وقف لعرض أو لشيء قد عرض له في مجلس العلم. وهذا الأمر ينافي أدب طالب العلم، هذا الأمر ينافي أدب طالب العلم. والإنسان دائما إذا حضر عند العلماء الكبار عند المشايخ يحرص أن يكون ذهنه حاضرا وأن يركز، لعل الله عز وجل أن ينفعه بما يسمعه. ورب شيء أو معلومة قد سمعتها مرارا وتكرارا، إذا ألقاها بعضهم تدخل هذه الموضوع المعلومة قلبك، ويحيي الله عز وجل بها أمورا عندك ما كنت تعرفها أو كنت تقصر فيها. قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وهذا أيضا أيها الإخوة الأفاضل مذكور في القرآن العظيم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هكذا يكون أهل التقوى ويكون أهل الإيمان. قال الله عز وجل: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ويقول الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ويقول ربنا عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وأيها الإخوة الأفاضل، أنبه على نقطة من المسائل التي قتلت التركيز عند بعض الناس: هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي. دعني أضرب لك هذا الأمر حتى أوضح لك كيف أن هذه المواقع أصابت إحساس بعض الناس بالتبلد وعدم المبالاة. في 10 دقائق من نظر في هذه المواقع يجد بأنه يقرأ خبرا ثم حديثا ثم قصة قصيرة ثم صورة ثم تعليق ثم رد على فلان ثم طباعة كتاب جديد ثم خبر بأنه قتل 10 أشخاص ثم خبر بأنه تم افتتاح كذا ثم أن فلان الفلاني تعين في كذا وتبريكات له وغير ذلك من الأخبار التي تختلف اختلافا كليا بعضها عن بعض. فتارة يقرأ الخبر المضحك وبعده مباشرة يقرأ الخبر المبكي وبعده يقرأ خبر صلاة الجنازة على فلان الفلان وبعده زواج فلان الفلاني. فهذه المواضيع المختلفة المتعددة الكثيرة قد تصيب بعضهم بفوضى فكرية عارمة فيصبح بارك الله فيكم موجودا معك بجسده غير موجود معك بعقله وقلبه وفكره. وهذا أمر يلاحظ بارك الله فيكم ملاحظة شديدة وهذا أمر خطير أيها الإخوة الأفاضل. لا بد على الإنسان أن يضع قدرا لمثل هذه الأشياء. ولو نظرنا أيها الإخوة الكرام وطبقوا هذا الأمر وجربوه، اترك مواقع التواصل الاجتماعي لمدة 3 أيام وعد إليها بعد 3 أيام، لن يفوتك أي شيء. من أراد أن يطلبك في موضوع سيبحث عنك ولو من تحت الأرض سيخرجك. أما يعني سواليف فالكل يحسنها بارك الله فيكم. ومواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن أن تخرج علما متينا. العلم المتين ما يؤخذ هكذا بارك الله فيكم. العلم المتين أن تحضر كتابك وأن تحضر القلم وأن تدون وتكتب، هذا هو العلم المتين، تدون وتكتب في حلق العلم ومجالس العلم. وأما هذه الأمور فلكل شيء قدر بارك الله فيكم، وأعطي كل ذي حق حقه. قال: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم وغير ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذه الأمور إشارات، فالصحابة لما ذكرهم نبينا صلى الله عليه وسلم شعروا بأنها كالموعظة الختامية، الموعظة التي يقولها الشخص في ختام الأمر وفي نهاية الشيء. فقالوا: أوصنا، أي أعطنا وصية جازمة نتمسك بها. تأملوا أيها الإخوة الأفاضل في كم سطر أوصاهم نبينا صلى الله عليه وسلم، في 3 أسطر، كلام مجمل ولكن تدور عليه قواعد شرعية عظيمة في دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك ننبه بأن مواعظ النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت بالمواعظ الطويلة وما كانت بالمواعظ المملة، وإنما كانت مواعظ موجزة ومواعظ مركزة يتعلم منها المستمع الشيء الذي ينتفع به طيلة عمره، الشيء الذي ينتفع به طيلة عمره. قال: أوصيكم بتقوى الله، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم ووصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالله عز وجل يوصي بتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. ومن جميل أبيات ابن الوردي تلميذ شيخ الإسلام تيمي يقول: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. فلذلك الأمر والوصية بتقوى الله عز وجل. متى بارك الله فيكم؟ متى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إذا أردت أن تنجى من هذا الاختلاف عليك بتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأفاضل، الوصية بتقوى الله تعني الالتزام بطاعة الله عز وجل، يعني لا تلتفت إلى ضعف الضعفاء من أصحاب الديانة الرقيقة أو أصحاب بارك الله فيكم التدين الرقيق، وإنما تمسك بأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا ستجد بعض الناس يقول لك يا أخي كل الناس تفعل هذا الأمر، يعني بعض الأخوات تريد أن ترتدي خمارا ساترا، تجد بعض النساء يقولن لها كل النساء يقولون هكذا، هم يقولون هذا كلام غير صحيح طبعا، يقولون كل النساء يفعلن على خلاف ما تريدين أن تفعليه، فلا نلتفت لهؤلاء. بعض الناس يريد أن يترك الربا، يأتيه بعضهم ويقول كل الناس يتعامل بالربا، لا يجوز، حقق تقوى الله طاعة الله عز وجل وتمسك بدين الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأفاضل، قد يضعف الإنسان ولا يحقق التقوى الكاملة لله سبحانه وتعالى، ولكن إياك إياك أن تكون ممن يسخر ويستهزئ بدين الله سبحانه وتعالى. بعض الناس أيها الإخوة الأفاضل جعل نصب عينيه الكلام عن بعض المسائل الشرعية، يقول لك دين الله ليس بي تطويل اللحية وتقصير الثياب. من قال بأن هذا هو الدين كله؟ في أحد، في عالم عنده ذرة من العلم يقول بأن هذا هو الدين كله؟ ولكن تجد بعض الناس لأمر يعلمه الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يذكر هذه الكلمات دائما: الدين ليس بالسواك، الدين ليس بتقصير الثياب، الدين ليس بلبس النقاب، الدين ليس بإعفاء اللحى، الدين ليس بالمحافظة على الصلاة في المسجد. طيب الدين في ماذا إذن بارك الله فيك؟ الدين في ماذا؟ فهذا كلام أيها الإخوة الأفاضل لابد على الإنسان العاقل أن ينتبه. إياك أن تتكلم بكلمة توبق عليك دنياك وآخرتك، ويكون فيها حساب وجزاء عظيم عند الله سبحانه وتعالى. سيقف كل واحد منا يكلمه ربه ليس بينه وبين الله ترجمان، يسألك عن سبب السخرية أو غمز ولمز من يمتثل أوامر الشرع والدين، ما تتيسر لك أو غلبتك نفسك على عدم تحقيق تقوى الله في جميع المسائل، على أقل تقدير ليسلم من حقق تقوى الله من لسانك ومن أذيتك، فإن الأمر أيها الإخوة الأفاضل أمر خطير. وأخشى والله أن يؤدي الأمر ببعضهم إلى الجرأة على مسائل الشرع ومسائل الدين، أن يؤدي بهم إلى عضل الأمور والأمور العظيمة التي قد يعض الإنسان عليها أصابع الندم، ولا ينفعه الندم إذا وقف بين يدي الله ولم يتب من هذه المسائل التي قد تصل أحيانا إلى الكفر بالله جل جلاله. الإنسان عندما يسخر من الدين ويستهزئ بالدين، يستهزئ بالنصوص الشرعية، هذه ماذا؟ كارثة كبيرة جدا. واذكر بأنك تجد أحيانا بعض عامة الناس قد يكون عندهم شيء من التقصير، فماذا يقول لك؟ ادعوا لي يا رب إني أترك هذا الأمر، ادعوا لي بأن الله عز وجل يعيني على مجاهدة نفس الأمارة بالسوء، فهذا ترجو له الخير. وأما أن تجد بعضهم والعياذ بالله يقول لك هذا الحديث ضعيف ولو رواه 70 بخاري، يا أخي اتق الله، خف ربك، كيف ضعيف ولو رواه 70 بخاري؟ هذا حال بعضهم، يضعف الأحاديث من رأسه لأنها ما دخلت مزاجه، يقول لك هذا حديث ضعيف وما يناسب العصر والاختراعات تكذبه. فنقول له الخلل من عقلك ومن فهمك، وليس الخلل طبعا من هذه الكتب، كتب الأئمة الأعلام التي ألفوها. قال: أوصيكم بتقوى الله، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر آخر. الأمر الأول جوانب كثيرة منه من الإنسان نفسه، يعني أمور تتعلق بذات الإنسان، والسمع والطاعة أمر يتعلق بتعاملك مع البيئة الموجودة من حولك. والسمع والطاعة هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخير كل الخير في لزوم جماعة المسلمين ولزوم ولي أمر المسلمين. ونقول دائما صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا الآن وقلبوا بأذهانكم وأبصاركم في البلدان الإسلامية وفي البلدان العربية، ما الذي يجري فيها؟ هرج ومرج لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. أظن بأن سكان بعض هذه البلدان لو عاشوا بين الضواري وبين الجوارح والكواسر من الحيوانات لن يتعرضوا إلى هذا التقتيل الذي يتعرضون له بسبب اختلال الأمن وانعدام الأمن ومسائل السيف إذا وقعت، فنقول نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك نلزم السمع والطاعة لولي الأمر، وندين الله بأن الأمر دين وعقيدة، ندين الله عز وجل بها، لا نتزلف لأحد، لأن هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أحب إلينا من أنفسنا، والمسلم الصادق لا يعارض شرع الله عز وجل بعقله الضعيف الهزيل. يعني بعض الناس تقول له السمع والطاعة، يقول لك يعني نسكت عن الظلم، نفعل، ترضون بالظلم؟ تقول له بارك الله فيك، بما يوصي النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال تسمع وتطيع، خلاص لا يوجد جدل بعد هذا، ولا يوجد كبير كلام، وإنما عليكم بالسمع والطاعة. قال وإن تأمر عليكم عبد. أيها الإخوة الأفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب هذا الحديث من؟ أقحاح العرب، سادة العرب، أهل الحسب والنسب والبطولة والشجاعة، وصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كثير كثير منهم بل جلهم أدرك أيام الجاهلية، حروب تندلع بين قبائل لأنهم كانوا يأنفون من الخضوع لغيرهم، حتى قال بعضهم في هجاء بعض قبائل العرب، قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي، يستهزئ بهم إن هؤلاء لجبنهم وضعفهم ما يستطيعون على الغزو، ما يستطيعون على القتال، فكانت عندهم البطولة والشجاعة والفروسية، هذه أمور عندهم أنفة عظيمة جدا، أهل حسب ونسب وغير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعد أن هداهم الله لاتباع الشرع الحنيف والشرع القويم، قال وإن تأمر عليكم عبد. في الجاهلية كان لو قيل لهم تأمر عليكم عبد ما يقبلون إن تأمر عليهم سيد من قبيلة أخرى، ما يقبلون إن تأمر عليهم سيد من قبيلة أخرى، فكيف إذا تأمر عليهم عبد؟ ولكن المسألة شرع ودين، في الجاهلية عصبية جاهلية، وفي الإسلام شرع ودين، وشتان ما بين حال لا يلتزم فيها المسلم بالشرع وبين حال يهذب الشرع أخلاق المسلم ويجعله منقادا لأمر الله سبحانه وتعالى، يجعله منقادا لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم. فالاختلاف في العقائد وفي التوجهات وفي الأفكار وفي الآراء، كل هذه الأمور وقعت كما أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا الشر الذي يحذر منه نبينا عليه الصلاة والسلام. ما المخرج من هذا الشر؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ليس المقصود عليكم بسنتي إلزموا النوافل، ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإنما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، السنة أي الطريقة المسلوكة، الطريقة المسلوكة أي تمسكوا بجميع ما جئت به، تمسكوا بجميع ما جئت به. لذلك كان السلف إذا قالوا السنة والسنة أي إلزم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة، في الأقوال، في الأعمال، في المسائل الفقهية، في غير ذلك من الأمور، إلزم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في مكارم الأخلاق إلزم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الذين كتب الله لهم الهداية وسلمهم من الغواية والضلال والبعد عن الاستقامة. هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن هم الخلفاء؟ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إذا أردت أن ينجيك الله من هذه الاختلافات عليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقته المسلوكة وطريقة الصحابة الكرام، ينجيك الله عز وجل من كل شر وسوء بإذنه سبحانه وتعالى. والله عز وجل إن علم من قلب عبده أنه حريص على لزوم السنة ثبته بإذن الله عز وجل. وهذا المعيار أيها الإخوة الأفاضل يستطيع حتى عامة المسلمين أن يزن بها أعمال وأقوال من ينتسب للشرع أمامه. يعني رجل عامي ما درس دراسات شرعية متخصصة، ولكنه يعلم ومر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فجاءه رجل وقال بأن قتل عموم المسلمين حلال، اعرض هذا الأمر على القاعدة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هل كلام من يتكلم هذا صواب أم خطأ؟ كلام باطل مردود عليه. لماذا؟ يخالف وصية النبي صلى الله عليه وسلم. رجل يأتيك ويقول: كل حكام المسلمين كلهم كفار، اعرض هذا الكلام على هذه القاعدة الشرعية، هل هذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام المسلوكة؟ أبداً، ما هذه، ليست هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك تنجو من شر عظيم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. في هذا الحديث أيها الإخوة الأفاضل فوائد، منها شدة حرص معاذ رضي الله عنه وأرضاه واهتمامه بالأعمال الصالحة. هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الله به الجنة ويباعدني عن النار. فكيف كانت طريقة جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعطى السائل ما يريد وزيادة، يعني كان صلى الله عليه وسلم كريما بالمال، كريما بالعلم، يجود بالعلم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. جاءه معاذ يسأله السؤال فأجابه نبينا صلى الله عليه وسلم بجواب عظيم. ابن القيم يقول: ومن أنواع الجود بالعلم أنك تجيب بأكثر من حاجة السائل في بعض الأحيان. قال: ولقد رأيت شيخ الإسلام تيمي يصنع هذا الصنيع، فيأتيه السائل فيسأله فيجيبه ويزيده في الجواب. قال: فيكون فرح السائل بالزيادة أكثر من فرحه بإجابة شيخ الإسلام تيمي على سؤاله المخصوص، لأنه أعطاه أشياء وأمور تفيده فائدة عظيمة. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، سألت عن شيء كبير، عن شيء جليل. أنت تسأل عن شيء يقربك من الجنة ويبعدك عن النار، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فإذا أردنا أن نقبل على الطاعات لابد أن يعيننا الله سبحانه وتعالى: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقال له نبينا عليه الصلاة والسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. أي تأتي بأركان الإسلام، تأتي بأركان الإسلام. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أبواب الخير، أمور تفتح لك أبواب عظيمة من الأجر. وهذا من بركة الطاعات، أن الطاعة تجلب أختها، وأن المعصية من شؤمها أنها أيضا تجلب أختها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة، الصوم وقاية، جنة أي وقاية بينك وبين الذنوب والمعاصي، ووقاية عن عذاب الله عز وجل. فاحرص على التنفل بالصيام فضلا عن الصيام الواجب، هذا واجب عليك، ولكن التنفل بالصيام يقيك من شرور كثيرة. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فالصدقة فيها أجر عظيم وفضل كبير من ربنا عز وجل. وصلاة الرجل من جوف الليل، وصلاة الرجل من جوف الليل. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عبادات نفعها لازم وعبادات نفعها متعد، وصلاة الرجل من جوف الليل أي في ثلث الليل الأخير. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون. والمسلم إذا حافظ على صلاة الليل فقد وفق لأمر عظيم. وصلاة الليل لا تأخذ منك إلا دقائق معدودة، إذا كان الإنسان ما يقدر على الإطالة ركعتين، ثم تشفع هاتين الركعتين بركعة واحدة، ثم تصلي وترا وتأتي بعد الركعتين الشفع بركعة واحدة وتر لله سبحانه وتعالى. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، بأعلى الأشياء وأعظم الأشياء؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. وأنبه هنا على نقطة مهمة جدا: ذروة سنامه الجهاد، ولم يقل القتال. فرق بين الجهاد وبين القتال، القتال جزء من الجهاد وليس القتال كل الجهاد، القتال جزء من الجهاد وليس الجهاد هو كل القتال. فأهل العلم عندما يبينون دين الله هم في رباط وهم في جهاد في سبيل الله، ومن يقوم على شؤون الناس ونفع الناس وخدمة الناس والرد على أهل الشبه والرد على أهل الأهواء والضلال وغيره، ويصون أديان الناس بعد توفيق الله عز وجل، فهو على جهاد عظيم. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله. يقول ابن رجب الحنبلي: من كان أصوا لمنطقه لكلامه تجده يصوم باقي أعضاءه، ومن كان مضيعا للسانه يفري لسانه في أعراض الخلق والعياذ بالله فتجد أعماله أيضا كذلك. قال: فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا، لا تتكلم على الناس بالسوء والشر، فاترك الغيبة والنميمة والسخرية وشتم الناس، واحفظ عليك أمر اللسان. وأئمة السلف الصالح كان عندهم عناية بهذا الأمر، العناية العظيمة، حتى في ردودهم على أهل البدع تجدهم يردون بعلم وتأصيل وحجج وبرهان، ويهدمون البدعة هدما. ولكن بعض الناس قد يرد على بعض أهل البدع يتشفى بالرد عليه، أو مقصوده التعيير، أو مقصوده الشماتة، وعلماؤنا ومشايخنا لا يصنعون ذلك، علماؤنا ومشايخنا لا يصنعون ذلك. وأذكر مرة أني كنت عند بعض المشايخ الأفاضل فتكلم رجل على شخص عليه كلام، قال فلان الفلاني عنده كذا وكذا. فاستغربت من هذا الشيخ الذي كان يرد على فلان، قال المتكلم اتق الله، فلان ما يصنع هذا، وإذا قلتم فاعدلوا، لا تفجر في الخصومة. فنبهه وحذره من الزيادة عن الأمر الشرعي. فالمسلم يغار على دين الله ويبين خطأ المخطئ، ولكن أيضا لا نتجاوز الحد الشرعي. فقال معاذ يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ. ثكلتك أمك هذه كلمة تأتي وتكون دارجة، لا يقصد منها الدعاء عليه بالموت، وإنما هي كلمة دارجة عند العرب، كلمة دارجة عند العرب، لا يقصدون منها الدعاء على الشخص، وإنما هي كلمة دارجة على ألسنتهم. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أي أن اللسان من أسباب دخول العبد نار جهنم والعياذ بالله إذا لم يحفظ لسانه. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، أي حافظوا على الأمور والمسائل التي أمرتم بها وعلى الفرائض وعلى الواجبات. وحد حدودا فلا تعتدوها، أي لا تتجاوز الأمر الشرعي. حد حدودا فلا تعتدوها، جعل لك حدا في العبادة لا تتجاوز هذا الحد. يعني صلاة الظهر 4 ركعات فلا تتجاوز الحد الشرعي وتصليها 5 ركعات، صلاة الفجر 2 ركعات لا تتجاوز الحد الشرعي وتصليها 4 ركعات، لا يجوز هذا الأمر. قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها، لا تقترب منها، لا تتقحمها، لا تقع فيها. قال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير، كيف الضبط عندكم؟ بفتح النون؟ غير نسيان في الطبعة التي عندك، كيف هذه نسيان؟ جيد. وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، هكذا نسيان. قال فلا تبحثوا عنها، ما معنى هذا الكلام؟ نضرب مثال حتى تتضح المسألة. هذا المثال أورده الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه. الشعر الموجود في جسد بني آدم على أنواع، شعر نهينا وحرم علينا أن نزيله، فلا ننتهك هذا الأمر، مثل شعر الحاجب واللحية وغير ذلك. وشعر أمرنا بإزالته، شعر العانة والإبط، فلا نتعدى حدود الله. من أي ناحية؟ نظن بأن من خصال الفطرة أن نزيل الشعور الأخرى، معي بارك الله فيكم، من خصال الفطرة نتف الإبط وحلق العانة. هل هناك شعر آخر يزال من خصال الفطرة؟ ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال وسكت عن أشياء، مثل ماذا؟ باقي الشعر. فلو افترضنا أن رجلا تأذى جدا من شعر الذراع فأزاله، لا ذنب عليه. امرأة تأذت جدا من شعر الوجه فأزالت، لا شيء عليها، لكن شعر الحاجب ما تلمسه، معي بارك الله فيكم. فهذه هي الأمور التي سكت، فهذا من المسائل التي سكت عنها ربنا سبحانه وتعالى. فلا تبحثوا عنها، لا تتعمقوا وتتكلفوا البحث عن أمور لم تطالبوا بها. مثل ماذا؟ فأكلا منها. ما هي هذه الشجرة؟ ما نوعها؟ لا تتكلف البحث عن هذا. مثال آخر، الأمور الغيبية التي ستقع في آخر الزمان، لا أو الأمور عالم الغيب عموما، لا تتكلف البحث عن كيفية الوقوع. يعني كيف الملائكة تكتب الأعمال؟ كيف الملائكة تصعد إلى الله وتنزل؟ وغير ذلك من البحث عن كيفية بعض الأشياء، فهذه أمور لم تطالب بها ولم تؤمر بها. مع التنبيه أيها الأخوة الأفاضل، الأحكام الشرعية لا تؤخذ بطريق النص فقط، وإنما تؤخذ بطريق المفهوم أيضا. يعني شخص يقول جاء النص كذا، ولم يأتي النص الحديث الواضح على كذا، ولكن دل على الأمر الثاني مفهوم الحديث، دل على الأمر الثاني مفهوم الحديث، فهذه من الأشياء التي بينها الله سبحانه وتعالى. يعني مثال، قد يقول قائل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة، النص جاء في ماذا؟ الواشمة والمستوشمة. فيقول لك جاء النص في لعن المرأة التي تصنع الوشم. الرجل جاء فيه نص هنا أم الخطاب للمرأة؟ يعني الخطاب ذكر فيه المرأة ولا الرجل؟ الخطاب نفسه المرأة. فيقول لك قال خلاص الله عز وجل قال الواشم والمستوشمة، إذن الرجل حلال بلال مثل شرب الماء البارد. هذا كلام فارغ، هذا كلام باطل، لأن هناك أمور تؤخذ عن طريق المفهوم، القياس، الإجماع. فلابد أن ينتبه طالب العلم وينتبه إلى طريقة بعض الناس في التلبيس. ونقول إذا كانت المرأة الضعيفة التي ربما تحتاج إلى الوشم للتزين، لأن المرأة تتزين، لعنها نبينا صلى الله عليه وسلم، فكيف بالرجل القوي الذي لا يحتاج إلى مثل هذه الأمور؟ معي بارك الله فيكم. فهذه مسألة لابد أن يتفطن لها، لابد أن يتفطن لها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه. أعتذر أيها الأخوة الأفاضل منكم، الدرس كان مقرر اليوم بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء، عرض لي أمر ليس بيدي أيها الأخوة الكرام، ما تيسر لي أن أحضر بعد صلاة المغرب، ولكن الأسبوع القادم بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء، بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل شيخ. عموما بارك الله فيك، إن الحسنات يذهبن السيئات، هذه من ذاك. معي بارك الله فيك، هذا الحديث بنفس معنى الآية، يعني مثال لمعنى الآية. فالمسلم إذا أراد أن يكفر الله عنه سيئاته عليه بالعمل الصالح، سواء كان هذا العمل الصالح بعد ذنب أو لم يكن بعد الذنب، وإنما كان بعد عمل صالح. يعني هو فعل عمل صالح، بعده نقول افعل عمل صالح، بعده افعل عمل صالح، لأننا أحيانا قد نقع في ذنوب ولا ننتبه أو لا نلقي لها بال أنها ذنوب. معي بارك الله فيك. هنا تفضل شيخ. ولو سبقتها الشيخ، في الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة تطفئ الخطايا السوابق. معي بارك الله فيك. لكن لو واحد نفترض أنه كان على عمل صالح، فهل يتصدق؟ نقول نعم تصدق ولو كنت على عمل صالح. لذلك الشيخ شرع لنا بعد رمضان ماذا؟ في ختام الصيام صدقة الفطر. لماذا؟ من سهو شيء من الأمور وغيره، والصدقة ترفع درجات الإنسان. جاء عن السلف أنهم كانوا يستحبون الصدقة بعد الحج وأثناء زيارة مكة، جاء هذا عن التابعين بأسانيد صحيحة وثابتة. فنقول ولو كان الإنسان على عمل صالح يبادر بفعل الطاعات، ومن أعظمها الصدقة وبذل المال. أحسنت أحسنت، يعني واحد يروح يتعمد الخطيئة ويقول لك سأفعل بعدها الصدقة. الشيخ هذا تنبيه جميل، بعض الناس أمانيهم عظيمة وكأنه أخذ صكا وتوقيعا بدخول الجنة. يعني بعض الناس ما يصلي، يا أخي صلي حافظ على الصلاة، يقول لك ما علي قبل لا أموت بقول لا إله إلا الله وأدخل الجنة. اطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ بعض الناس يقول لك سأفعل المعصية وعقبها بتصدق وإن شاء الله غفور رحيم. من يدريك أن تعيش بعد هذه المعصية؟ من يدريك؟ لا أحد. فالمسلم ينتبه، بارك الله فيكم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.